بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ المعلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومكم علوم سائر الصالحين في الدارين، آمين ورضي الله عنكم. والثالث الطواف، أي طواف الإفاضة، ويدخل وقته بانتصاف ليلة النحر، وهو أفضل الأركان حتى من الوقوف. والرابع السعي بين الصفا والمروة كما يأتي. والخامس الحلق أو التقصير لتوقف التحلل عليه، وأقل ما يجزي 3 شعرات وتقصير المرأة أولى من حلقها. والسادس الترتيب في المعظم، بأن يقدم الإحرام على غيره، ثم الوقوف على الطواف وإزالة الشعر، ثم الطواف على السعي إن لم يسعى بعد طواف القدوم. وفروض العمرة، وهي فروض الحج السابقة ما سوى الوقوف بعرفة فليس منها، والظاهر أن الحلق يجب تأخيره عن سعيها، فالترتيب فيها في جميع الأركان. وفروض الطواف 8 بل 9، أولها ستر العورة للقادر كما مر، وثانيها الطهارة عن الحدثين، فلو زالا جدد وبنى على طوافه إن تعمد ذلك وطال الفصل، وثالثها الطهارة عن النجاسة، عن النجاسة التي لا يعفى عنها في الثوب والبدن والمكان، ورابعها أن يبتدي بالحجر الأسود، فلو بدأ بغيره لم يحسب ما طافه، فإذا انتهى إليه ابتدأ منه. وخامسها أن يحاذيه، أي الحجر، في كل مرة بجميع بدنه، أي بجميع شقه الأيسر. وصفة المحاذات أن يقف بجانبه من جهة اليمين، بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه، ثم ينوي ثم يمشي مستقبله حتى يجاوزه، فحينئذ ينفتل ويجعل يساره إلى البيت، ويجعل يساره البيت. ولا يجوز استقبال البيت حالة الطواف إلا في هذا. وسادسها أن يجعل الكعبة، سميت بذلك لارتفاعها، عن يساره مارا تلقاء وجهه، فيجب كونه خارجا بجميع بدنه حتى بيده عن شاذروانه وحجره، فإن خالف شيئا من ذلك لم يصح طوافه. فإذا استقبل الطائف لنحو دعاء فليحترز عن أن يمر منه أدنى جزء قبل عوده إلى جعل البيت عن يساره. ويلزم من قبل الحجر أن يقر قدميه في محلها حتى يعتدل قائما، فإن رأسه حال التقبيل في جزء من البيت قاعدة. كل موضع مشرف يجعل له الجهة اليمنى إلا في مسألة، وهي الطواف بالبيت، فإنه أشرف البقاع، ومع ذلك يجعله الطائف عن يساره لحكمة فيها أبدأها بعض مشايخنا، وهي أن الله تعالى خلق القلب في الجهة اليسرى وهو بيت الذكر، فإذا طاف بالبيت وهو عن يساره فقد اجتمع البيتان، بيت الرب وبيت الذكر. ذكر ذلك السيوطي في قواعده. وسابعها أن يطوف 7 يقينا داخل المسجد ولو في الوقت المكروه، فإن ترك منها شيئا وإن قل لم يجزه، فإن شك في العدد أخذ بالأقل. وثامنها النية له إن استقل بأن لم يشمله نسك، فإن شمله سنة النية حينئذ. وتاسعها عدم صرفه لغيره كطلب غريم. وسننه أن يمشي في كله إلا لعذر، وأن يستلم الحجر الأسود وأن يقبله ويسجد عليه، فإن عجز عن التقبيل استلم بيده، فإن عجز عن استلامه أشار إليه بيده، ويراعي ذلك في كل طوافه، ولا يسن تقبيل الركنين الشاميين ولا استلامهما، ويسن استلام الركن اليماني ولا يسن تقبيله، ويقبل يده بعد استلامه، وأن يرمل الذكر في 3 الأول من طواف بعده سعي، وأن يسرع بمشيه مقاربا خطاه، وأن يمشي في 4 الأخيرة على هيئته للاتباع، ولو ترك الرمل في 3 الأول لا يقضيه. ويسن أن يقرب الذكر من البيت ما لم يتأذى أو يؤذي بزحمة، وأن يطبع في طواف يرمل فيه، وكذا في السعي، وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على الأيسر.
الحمد لله، مكرمنا بالشعائر العظيمة والمشاعر الكريمة والرحمات العميمة، وصلى الله وسلم على عبده المجتبى المصطفى محمد ذي الأخلاق العظيمة وعلى آله وأصحابه أهل النية والصدق والعزيمة وعلى من اتبعهم بإحسان من أهل القلوب السليمة وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر أركان الحج، وقد ذكر لنا الإحرام والوقوف بعرفة، قال والثالث الطواف، وهو كما هو معلوم في اللغة الدوران، ويقال له طواف، ثم إن التردد على شيء يقال له طواف وإن لم يكن على هيئة الدوران. قال تبارك وتعالى طوافون عليكم بعضكم على بعض، وقال صلى الله عليه وسلم في أمر الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، من الطوافين عليكم. المعلوم أنها ما تدور بنا دورات تمشي وغيرنا، لكن تدخل في أماكننا وتشاركنا في بعض شؤون حياتنا وتقوم ببعض منافع في البيت. فعلمنا ذلك، وعلمنا أن المقصود بالطواف هنا هذا الدوران بالبيت الحرام تعظيما للشعائر وتعرضا لنفحات ومنح ورحمات الفاطر جل جلاله وتعالى في علاه. ينزل الله تعالى على البيت في كل يوم وليلة 120 رحمة، ف60 منها للطائفين و40 للمصلين و20 للناظرين، لكل من ينظر إلى البيت الحرام والكعبة المشرفة تعظيما وإجلالا. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والبيت الحرام والكعبة المشرفة من أعظم شعائر الله، كما سمعتم مرات أن أهل العلم يقولون إن أعظم الشعائر والتي هي معالم الدين، أعظم الشعائر 5: محمد رسول الله، والقرآن الذي نزل عليه، والكعبة المشرفة، والصلوات 5، ورمضان. فهذه أعظم الشعائر، وكل معلم من معالم دين الله فهو شعيرة من شعائر، حتى أن البدنة تؤخذ من أجل الإهداء إلى الكعبة وإلى الحرم فتصير من شعائر الله، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله. وهكذا حتى جبل الصفا وجبل المروة لما جعل عالمين على القيام بالعبادة السعي بينهما، قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا وجاء في الحديث فإذا طفت خط في الرحمة الطواف، قال سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فيصير الطواف الذي هو بعد الوقوف بعرفة للحاج ركنا من أركان الحج، يسمى طواف الزيارة، يسمى طواف الإفاضة، لأنه يعمل بعد الإفاضة من عرفات، فيدخل وقته كما أشار الشيخ من نصف الليل بانتصاف ليلة النحر. هو كذلك عند الشافعية والحنابلة، وقال الحنفية والمالكية يدخل وقته بالفجر، بفجر يوم النحر، إذا طلع الفجر يوم النحر دخل وقت الطواف. قال الشافعية وهذه الأربعة يدخل وقتها بنصف الليل، إذا ذهب نصف الليل الأول من ليلة العيد دخل وقت الرمي والنحر والحلق والطواف، والأفضل أن تكون بعد الفجر، بل أن يصلي الفجر بمزدلفة ثم يذهب إلى منى. فإذا جاء إلى منى فالسنة أن يبدأ بالرمي، فلا يعرج على شيء ولا يعول على شيء إلا الرمي، فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم الأفضل أن يكون بعد الرمي النحر إن كان عنده شيء من الهدي أو الأضاحي. ثم الثالث الحلق أو التقصير، والرابع الطواف بالبيت، وإنما يكون الترتيب هذا مسنون، وكل من هذه الأعمال دخل وقته من منتصف الليل. وسمعت مذهب الحنفية والمالكية أنه من الفجر، من فجر يوم النحر يدخل وقت الرمي، ومنه الطواف الذي نحن بصدد الحديث عنه، الطواف بالبيت العتيق. قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فمجمع على أن الطواف بعد الوقوف بعرفة للحاج ركن من أركان الحج وفرض من فروض الحج، ويجوز أن يكون في الطواف ماشيا أو راكبا، بل العاجز يحمل. وقال الحنفية وكذلك المالكية والحنبلة يجب أن يمشي، يجب عليه المشي، ولكن المشي سنة عند الشافعية، ويطوف سبعة أشواط كلها ركن من أولها إلى آخرها. قال الحنفية الركن أكثر وهو الأربعة فقط، فالأربع ركن والباقي واجب وليس بركن. فهكذا شان الطواف بالبيت العتيق، فيبدأ الحاج الوارد إلى مكة بطواف قبل هذا، وذاك سنة وهو طواف القدوم. إذا قدم إلى مكة فينبغي أن يبدأ بطواف بالبيت، ثم يجوز له أن يقدم السعي سعي الحج بعد طواف القدوم وهو أفضل، ويجوز أن يؤخره حتى يرجع من عرفة فيطوف طواف الإفاضة ثم يسعى سعي الحج. والثالث عند مفارقة مكة لمن أراد أن يخرج من مكة حجا أو غيره، يسمى طواف الوداع، وليكن آخر عهدكم بالبيت الطواف. فإذا تهيأ للسفر من مكة يذهب إلى الكعبة فيطوف طواف الوداع ثم يخرج، فلا يشتغل بعد الطواف بشيء إلا شؤون السفر والارتحال. فإذا طال الوقوف من غير ضرورة السفر فلم يكن هذا طواف وداع، فعليه أن يعيد الطواف لأجل الخروج من مكة. وهذا طواف الوداع واجب عند الشافعية والجمهور، وهو سنة عند المالكية، كما أن طواف القدوم سنة عند الشافعية وهو واجب عند المالكية. طواف القدوم لمن قدم مكة قبل الحج يجب الطواف، طواف القدوم عند المالكية واجب، عند الشافعية سنة، وطواف الوداع عند الشافعية واجب، عند المالكية سنة. يقول الطواف، قالت سيدة عائشة حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فقالوا إنها حائض، قال حابستنا هي؟ فقالوا إنها قد أفاضت يوم النحر، يعني قد طافت، وذلك عند رجوعه صلى الله عليه وسلم عند خروجه من منى يريد السفر إلى المدينة المنورة، فطاف طواف الوداع، فسأل عن السيدة صفية قالوا إنها حاضت، قال حابسة يعني إن لم تكن طافت طواف الإفاضة وجب على الرفقة أن ينتظروها حتى تطهر وتطوف، فقالوا له إنها قد أفاضت يعني قد طافت طواف الإفاضة في يوم النحر قبل أيامنا، قال فاخرجوا إذن. وفيه سقوط طواف الإفاضة عن الحائض إذا أراد سفرها رفقتها السفرت فتسافر معهم ويسقط عنها طواف الإفاضة ولا يصير واجبا سواء. هذا طواف الإفاضة ما يصح إلا بعد الإحرام كما هو معلوم، ولا يصح إلا بعد الوقوف بعرفة. فلو طاف ونوى الإفاضة طواف الإفاضة طواف ركن الحي قبل الوقوف بعرفة لم يصح ولا يسقط عنه الطواف بالاتفاق، لابد ما يكون طواف الإفاضة إلا بعد الوقوف بعرفة. ولو وقف بعرفة وجاء مسرعا قبل منتصف الليل لا يصح، بل ينتظر حتى ينتصف الليل. ومن هنا قال الشافعي لو أن إنسانا لم يطف طواف القدوم وطلع إلى عرفة ثم وصل إلى مكة في الليل قبل طواف نصف الليل يمكن أن يطوف طواف القدوم لأنه لم يدخل وقت طواف الإفاضة بعد، فيصح أن يطوف للقدوم ثم ينتظر حتى ينتصف الليل فيطوف للإفاضة، فينظر من المغرب إلى الفجر كم ساعات، فنصفها الأول نصف الليل الأول والنصف الباقي يصح فيه الطواف. نعم. وفي الطواف لا يلزم فيه نية التعيين للطواف عند الجمهور، بل يكون عدم الصارف فقط أن لا ينصرف عن قصد الطواف فيقصد عموم الطواف، فذلك كافي عند الحنفية والمالكية والشافعية يكفي. قال الحنابلة يعينه طواف الإفاضة، لابد أن يعينه عند النية عندما يطوف، ينوي أن يطوف بالبيت طواف الإفاضة. عند غيرهم نية الحج كافية لجميع أعمال الحج فلا يجدد نية لا للوقوف ولا نية للسعي ولا نية للطواف، القصد أنه لا يصرفه عن مقصود بأن يمشي يطلب غريم ولا لأي قصد آخر غير الطواف. فهكذا نية الطواف يقصد الأصل فقط. ما قلنا أما المرأة إذا حاضت يسقط عنها طواف الوداع، قلنا ما طواف الإفاضة لا، طواف الإفاضة ما يسقط بحال. ما قلنا النبي قال في صفية حابسة يعني إذا لم تكن طافت طواف الإفاضة فننتظرها حتى تطهر وتطوف، عما وقد أخبروه أنها طافت طواف الإفاضة قال فاخرجوا، فسقط عنها طواف الوداع فيسقط طواف الوداع فقط لا طواف الإفاضة، ما يسقط لا على حيض ولا على غيرها. ركن بالإجماع بالاتفاق قلنا لا تلزم فيه النية بل شرط عدم الصارف، وقال الحنابلة لا بد أن يعين في نيته طواف الإفاضة فيعينه بالنية ليختلف عن طواف القدوم وطواف الوداع سواء. علمنا أن الطواف يبدأ وقته من نصف الليل عند الشافعية والحنابلة ومن الفجر عند الحنفية والمالكية، ثم يبقى إلى متى؟ يبقى عند الحنفية عند المالكية عند الشافعية والحنابلة، يبقى ما دام حي يمكن يطوف سميد. ولكن قال الحنفية يجب أن ينجزه في أيام النحر، فلا يؤخره عن أيام منى، فإن أخره عن أيام منى صح يطوف، يجب عليه يطوف يطوف وعليه دم بالتأخير. قال المالكية لا يؤخره عن شهر ذي الحجة، فإذا أخره عن شهر ذي الحجة طاف وعليه دم للتأخير. وقال الحنابلة والشافعية يبقى وقته ولو أخره إلى محرم أو إلى صفر، لكن يبقى غير متحلل، يمكن يكون تحلل التحلل الأول غير متحلل التحلل الثاني حتى يطوف، فلا يجوز له أن يقرب أهله حتى يطوف. فإذا أخره ولو إلى أشهر صح وعليه أن يطوف، ولكنه في خلال هذا لم يتحلل التحلل الثاني حتى يطوف بالبيت العتيق. يقول والرابع السعي بين الصفا والمروة، والسعي كذلك يجب أن يكون بعد طواف، إما بعد طواف القدوم وإما بعد طواف الإفاضة. فإذا طاف طواف القدوم ولم يسعى ثم ذهب إلى عرفة ورجع وأراد أن يسعى سعي الحج لا يصح حتى تطوف طواف الإفاضة، فلا يجوز أن يتخلل بين السعي والطواف، السعي الطواف القدوم والسعي الوقوف، فإذا تخلل الوقوف فلا بد أن يكون بعد طواف إفاضة. فشرط السعي بين الصفا والمروة أن يكون بعد طواف صحيح، إما طواف سعي إما طواف قدوم وإما طواف إفاضة. فإذا أراد يبدأ بالسعي قبل الطواف في القدوم لا يصح، وإذا طاف طواف القدوم جاز أن يسعى. فإذا أخر السعي ووقف بعرفة ثم أراد أن يسعى لا يصح حتى يطوف أولا طواف الإفاضة. فشرط طواف الإفاضة أن يكون بعد سعي صحيح، إما بعد شرط سعي الحج أن يكون بعد طواف صحيح، إما بعد طواف القدوم وإما بعد طواف الإفاضة من عرفة. فإذا أفضتم من عرفات سواء. وقال الشافعين ثلاثة من هذه الأركان ما تفوته ما دام حيا، الطواف والسعي والحلق والتقصير، ولو أخرها إلى المحرم أو ظفر ربيع أو ربيع ولو إلى عام قادم، لكن ما يتحلل من الحج حتى يتمها، الطواف والسعي والحلق والتقصير. يقول وهو أفضل الأركان، أفضل الأركان لأنه يشبه الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الطواف بمنزلة الصلاة، وهو دليل على وجوب ستر العورة في الطواف والتنقي عن النجاسة. ويقول جماعة من أهل العلم إن أفضل أركان الحج الطواف، فقال الآخرون بل الأفضل الوقوف، فإن ورد فيه من العتق والغفران والرحمة الأمر الكثير، وهو أهم أركان الحج باتفاق، لأنه يفوت ولا يفوت الطواف. وفي الحديث الحج عرفة. نعم. الرابع السعي بين الصفا والمروة كما يأتي، سعى يسعى بمعنى قصد أو عمل، أو يأتي السعي بمعنى المشي ويأتي السعي بمعنى الجري. قال تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، إذا نودي فاسعوا يعني يمضوا ومشوا، ما هو تجرون، ما مراد جري. وقال صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون، يعني تأتونها بالسكين والوقار ما هو بالجري، لا تجري وأنت ذاهب إلى الصلاة. أيوة. إذن فيطلق السعي على الجري وعلى مطلق المشي وعلى العمل وعلى قصد شيء يقال له سعي. قال تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، فقطع المسافة الكائنة بين الصفا والمروة 7 مرات ذهب وإيابا هو السعي في الاصطلاح، السعي في اصطلاح الفقهاء. قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما أي بينهما. وعبر أيضا هنا بالطواف، ومع أنه ما في دوران، ما في يدور، لا يدور على جبل الصفا ولا يدور على جبل المروة، إلا يسعى ما بين هذا وهذا أن يطوف بهما. ويقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عن السيد عائشة أنه لما صعد جبل الصفا في حجته قال أيها الناس اسعوا بين الصفا والمروة فإن السعي فريضة، السعي فريضة، نعم. وهو كذلك وعده بعضهم في الواجبات، والجمهور على أنه ركن من أركان الحج. وجاء أيضا في الحديث ذكر السعي وذكر السيدة هاجر عليها رضوان الله لما فارقها سيدنا الخليل وتركها عند البيت الحرام وقد تخرب بالسيول، ولكن الموضع أمره الله أن يتركها، هي وابنها إسماعيل تركهم فمضى، فأخذت تقول له يا إبراهيم لمن تتركنا في هذه الصحراء في هذا المكان القاحل، فلم يلتفت، قال يا إبراهيم، فلما لم يلتفت عرفت أنه معه أمر من الله، قال الله أمرك؟ قال نعم، قالت إذن فاذهب فوالله لن يضيعنا، ما دام هو اللي أمرك بهذا اذهب حيث شئت. فكان من قصتها أنها كانت معها قربة ماء وكانت تسقي الولد منها، ثم اشتد عليه العطش ولم يبقى من الماء شيء، وأخذت تلتفت يمنى، ذهبت إلى الصفا ارتفعت تنظر شيء أثر لماء، وخرجت من الصفا فلما وصلت بطن الوادي جرت لأنه منخفض، ثم مشت حتى وصلت المروة وتلتفت يمنى ويسرى، ورجعت إلى الصفا ثاني مرة بنفس الطريقة ورجعت المروة حتى أكملت 7، فإذا بشخص وتنظر تقول وتسمع صوت تقول له يا هذا إن كان عندك غاث فاغث، عندنا صبي يموت من العطش، عندك ماء؟ وإذا بسيدنا جبريل عليه السلام أمره الله أن يخرج فضرب برجله الأرض فنبعت زمزم، فذهبت نحو زمزم تزم الماء تقول زم 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 زم، وجعلت عليه دائرة فصار بئرا وسميت زمزم. وقال يرحم الله هاجر لو تركته لصار نهرا جاريا بمكة، ولكن لما ضيقت عليه وحددته وقرع بئر وكان خوفا أن يذهب الماء عليها، خوفا على ابنها وحرصا على ابنها، مع أن لو بقيت على قوة ما فيه يفيه من التوكل والثقة لصار نهرا كاملا. ثم صار ماء مباركا عظيم البركة، وبقي هذه الذكرى في السعي حتى قال صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما بين الصفا والمروة، كان عدد المرات 7، ووسط الوادي جرت، فلما جاء يطوف صلى الله عليه وسلم جرى وسط الوادي، أولا في عمرة القضاء، ثم جاء في حجة الوداع فسعى أيضا، فلما كان في وسط الوادي جرى. وإنما كان يسمى الرمل وهو يقارب بين الخطى ويهز كتفيه، وعمل ذلك في البداية في عام الفتح لما تكلم المشركون على المسلمين وقالوا إنهم أصابتهم حمى يثرب، فأمرهم أن يرملوا 3 الأشواط الأولى في الطواف، وفي بطن الوادي في طول الأشواط 7 في السعي، فلما نظر المشركون إليهم وهم يقفزون هكذا ما أصابتهم الحمى ولا بهم وهن إنهم يقفزون. يقول كالضب يشوفهم كالضباء يقفزون. فكان ذا جوابا عليهم. لكن ما بقي الرمل من أجل هذا الحكمة، فإنه لما جاء بعد ذلك في حجة الوداع رمل في الطواف ورمل في السعي، فصار سنة ثابتة مع أحد المشركين في مكة ولا أحد قلبهم، فرمل فصار سنة ثابتة للرجل دون المرأة، فيرمل الرجل في ثلاثة الأشواط الأولى، فإذا لم يرمل في يتمكن مع الزحمة الآن في الأول ففي الثاني والثالث، فإذا لم يتمكن ففي الثالث، فإذا لم يتمكن فلا يرمل في غير الثلاثة، لا يرمل في رابع ولا في خامس ولا في سادس، إنما في الثلاثة الأشواط الأولى فقط، وإذا لم يتمكن ما يقضيها في أشواط أخرى. أما في السعي فمكان الرمل معروف للرجال، ما عليه الميل ميل أخضر وميل أخضر، ما بين الميلين يكون محل الرمل في السبعة الأشواط كلها بالنسبة للسعي. الله. فصار كما ذكرنا السعي عند المالكية والشافعية والحنابلة ركن من أركان الحج، ما يصح الحج ولا العمرة بدون السعي، حتى لو ترك الحج خطوة منه يؤمر بأن يعود إلى ذلك الموضع يضع قدمه عليه ويخطو تلك الخطوة. سامد. وقال الحنفية السعي واجب من واجبات الحج والعمرة وليس بركن، فيجبر عندهم بالدم إذا تركه لغير عذر. وفي رواية أخرى عند الإمام أحمد أنه سنة، والمعتمد عند الحنابلة مثل الشافعية والمالكية أنه ركن، وقول عندهم مثل الحنفية أنه واجب وليس بركن، وقول ثالث عند الحنابلة أنه سنة السعي بين الصفا والمروة، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقد ذكرنا قول صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، هكذا جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل. والخامس الحلق أو التقصير، الله أعلم. كتب الله لنا حجات مقبولات مبرورات، وأثبتنا في ديوان أهل الإنابة والإخبات، وبارك في الحجاج وحجهم، وباتشركنا في دعواتهم ورحماتهم، وفرج كروب المسلمين، ودفع البلاء عن المؤمنين، وجعلنا إياكم في الهداة المهتدين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.